أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التطبيق الخامس في اشتراك علمين إجماليين في طرف. كان المثال حصل عندنا عن علمان إجماليين. العلم الأول في وقوع نجاسة بين الإناء ألف والإناء باء. العلم الثاني وقعت نجاسة أخرى لكن أطرافه، إما الإناء باء وهو طرف في العلم الأول، وإما إناء جيم. كان الكلام فعلا فيما لو تأخر العلم الثاني عن الأول. الكلام هنا إذا العلم الثاني تأخر عن العلم الأول، في الساعة الأولى وقعت وعلمنا بوقوع النجاسة بين الإناء ألف وجيم وباء، في الساعة الثانية وقعت وعلمنا بوقوع نجاسة أخرى بين الإناء باء وجيم. السؤال، هل العلم الثاني ينجز أو لا ينجز؟ الأول ينجز بلا إشكال، لا يجوز شرب أي قطرة لا من إناء ألف ولا من إناء باء. الكلام كل الكلام، هل الإناء جيم أيضا يجوز ارتكابه أو لا يجوز ارتكابه؟ فالعلم الثاني إذا قلنا منجز لمعلومه فلا يجوز أن يشرب قطرة من الإناء جيم، أما إذا قلنا غير منجز يعني يجوز أن يشرب من الإناء جيم. فإذا الكلام هو في منجزية العلم الإجمالي الثاني. قلنا في الجلسة السابقة قد يقال بأن العلم الإجمالي غير منجز، هذا الثاني، العلم الإجمالي الثاني، لانهدام الركن الثالث بكلتا الصيغتين. أما بناء على صيغة المشهور وهو أنه الركن الثالث تعارض أصول فلا يوجد تعارض أصول، إذ العلم الثاني أحد أطرافه هو باء، وباء سقط الأصل المؤمن به في العلم الأول عليكم السلام ورحمة الله، فحينئذ العلم الثاني عندما انعقد ينحل لأنه أحد أطرافه يجري فيه وهو جيم، يجري فيه الأصل المؤمن من دون معارض. وبصيغة محقق العراقي أيضا أعلى الله مقامه ببيان أن الركن الثالث على بيانه يجب أن يكون العلم الإجمالي منجز على كل تقدير، والمفترض أن العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا على كل تقدير، لأن لو كانت النجاسة الثانية في الإناء باء يعني في الطرف المشترك فإن إناء باء قد تنجز بالعلم الأول، ولا يصلح العلم الثاني حينئذ لتنجيزه لاستحالة تنجيز المتنجز. هذا قد يقال. سيد الشهيد يقول وهذا الكلام كله غير تام، أما عدم تمامية، يبتدئ بعدم تمامية التقريب الثاني، البيان الثاني، القول بأن العلم الإجمالي الثاني لا يصلح للتنجيز على كل تقدير، يبتدئ بالرد على هذه، ثم بعد ذلك يرجع إلى صياغة المشهور. يعني يريد أن يقول الآن الركن الثالث موجود بصياغة المحقق العراقي وبصياغة المشهور. نبتدأ بصياغة المحقق العراقي. لماذا مشهور؟ أعطى قاعدة السيد الشهيد بداية، يعني النقطة الأولى في الجواب، بيت القصيد في الجواب إن شئت تجعلها مقدمة. مقدمة: العلم الإجمالي إذا نجز الأطراف فإنه ينجز الأطراف في كل زمان بوجوده الفعلي في ذلك الزمان. يعني ماذا؟ يعني لا يكفي حدوث العلم الإجمالي لينجز الأطراف في عمود الزمن. فالعلم الإجمالي نفترض مع غض النظر عن بحث، علمنا الآن إجمالا بنجاسة أحد إناءين موجودين أمامنا، هل بمجرد أن حدث العلم، العلم الإجمالي الآن كان منجز للطرف الأول، يعني منجز للطرف للمعلوم بالإجمال سواء كان بالطرف الأول أو بالطرف الثاني بمجرد أن حدث وبعد ذلك مش مهم بقي العلم الإجمالي، لم يبقى العلم الإجمالي؟ يقول السيد الشهيد أبدا، العلم منجز لوجوده في كل آن، يعني لا يكفي الحدوث بل يشترط البقاء. فإذا حدث العلم الإجمالي على رأس الساعة 12 ينجز الساعة 12 دقيقة، لا ينجز بوجوده الساعة 12 بل لأنه استمر إلى الساعة 12 دقيقة فهو ينجز الساعة 12 دقيقة. مع شربه لا يجوز شرب من الأطراف لأن المعلوم بالإجمال منجز بالعلم، منجز بالعلم لأن الساعة 12 وربع العلم الإجمالي موجود، وهكذا لا الساعة 4 بعد الظهر ما فيناش ندل نعدد أوقات، ما عندنا وقت كتير. أي وقت يكون المعلوم بالإجمال منجز ببركة العلم إنما هو لوجود العلم في ذلك الزمان، فلا يكفي حدوث العلم. جيد، قبل أن أكمل، قبل أن أكمل لبحثنا، إذا واحد أشكل قال شيخنا بناء على هذا الكلام الفرد الطويل والفرد القصير بعد سقط عن التنجيز، الجواب أبدا، لأننا قلنا هناك أنه حتى بعد خروج أحد الأطراف الفرد القصير يبقى العلم الإجمالي بقلبك. خروج أحد الأطراف عن كون التكليف الفعلي يعني ليس موجودا به، مثل الأمثلة اللي ضربناها، والله إما تركت شرب ماء الرمان إلى الغروب أو ماء البرتقال إلى الظهر ساعة تنتين بعد الظهر، والله لو كان المنذور هو هذا الثاني ما في حرمة، لكن ساعة تنتين وثلاثة وأربعة إلى الغروب العلم الإجمالي ما زال في قلبي بعد ماذا. ولذا ما يظن واحد بأنه هذا الكلام سيوجب شو؟ عدم منجزية الفرد الطويل والفرد القصير. نرجع إلى بحثنا. إذن العلم الإجمالي إنما ينجز كل الأطراف بوجوده، طبعا هذا المطلب هو صرح به سابقا، هو صرح ببقاء العلم الإجمالي إذا تتذكروا سابقا كان بنحو الرابع أو الصورة الرابعة. إذن العلم الإجمالي لا يكفي حدوثه للتنجيز بل يجب بقاؤه. حينئذ نقول بناء عليه نرجع لبحثنا، انتهت المقدمة، وهذه مقدمة بيطلع منها يعني أشبه بقاعدة، أي علم إذا بده ينجز إنما ينجز لا بمجرد حدوثه بل باعتبار بقائه. نرجع إلى بحثنا، بحثنا صار عندي علمان إجماليان، أحدهما متقدم على الآخر، سابق على الآخر، سابق ولاحق. جيد، ما هو السابق؟ هذا العلم الإجمالي الذي حدث مثلا من الساعة الأولى على رأس الساعة الأولى. العلم الإجمالي الثاني حدث على رأس الساعة الثانية. إذا في الساعة الأولى لا يوجد إلا العلم الإجمالي الأول، في الساعة الأولى علم إجمالي بوقوع قطرة دم إما بالإناء ألف أو بالإناء باء. على رأس الساعة الثانية عندي علم إجمالي آخر حصل بوقوع قطرة ما بين الإناء باء والإناء جي. صياغة العراقي ماذا كانت تقول؟ في الساعة الثانية هذا العلم الإجمالي غير منجز. لماذا؟ لأنه أحد أطرافه وهو باء قد تنجز بمنجز سابق أكمل، فلا يكون العلم الإجمالي منجز على كل تقدير. الجواب بناء على المقدمة التي ذكرناها نقول العلم الإجمالي الأول الذي حدث على رأس الساعة الأولى نجز. نجز ماذا؟ على رأس الساعة الأولى نجز الأطراف في الساعة الأولى. في الساعة الأولى، في الساعة يعني الأولى يعني واحدة مثلا، واحدة وربع، ما هو المنجز؟ استمرار العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول استمر إلى الساعة الأولى والربع نجز الأطراف في الساعة الواحدة والنصف هكذا. قبل الساعة الثانية بلحظة العلم الإجمالي الأول موجود نجز كل الطرفين، أطرافه ما هي؟ ألف وباء. عندما حصل رأس الساعة الثانية نقول حصل علمان إجماليا صالحين لتنجيز إناء باء، فلماذا ينجز الأول دون الثاني؟ ترجح من دون مرجح، ترجح من دون مرجح. هذا نظير ما لو كان عندك علة تامة لنفترض لسخونة، علة تامة لمعلول، بلا ما نضرب بلا سخونة وغير سخونة، علة تامة لمعلول، هذه العلة استمرت استمرت استمرت، بعد ساعة وجدت علة أخرى لنفس المعلول، شو بيصير؟ تنقلب العلة بقاء إلى جزء العلة، لأنه أن تقول الثانية لا تؤثر معناها العلة التامة لا تؤثر، وهو مستحيل. أن تقول الأولى لا تؤثر نفس الشيء، حينئذ تنقلب كل منهما حتى يصير في تأثير، والاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. دعين هذا الكلام هنا، من الساعة الأولى إلى لحظة من الساعة الثانية العلم الإجمالي الأول ما في غيره صالح للتنجيز، ينجز إناء طرف ألف وطرف باء. على رأس الساعة الثانية ويوجد منجز آخر غير بقاء العلم الأول، حدث علم جديد وصالح لتنجيز باء أيضا، فلماذا لا ينجز؟ إن قلت الأول ينجز دون الثاني ترجح مدى المرجح. إذن القول بأن العلم الإجمالي الثاني لا يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير درسته يا درسني، هذا بالنسبة إلى بيان المحقق العراقي على الله مقامه. أما بالنسبة إلى البيان الآخر، بيان المشهور بالنسبة إلى تعارض الأصول، لماذا ما ذكر غير تام؟ يقول السيد الشهيد لأن الأصول المؤمنة عندما نقول لا تجري للتعارض، هذا الكلام ما معناه؟ تعارض يعني لوجود مانع، وإلا المقتضي متحقق في كل طرف، بدليل أن موضوع الأصل المؤمن أي طرف نضع يدنا عليه هو واجد. ولذا لو لم يكن واجد لأركان جريان الأصل نفس الأصل في كل طرف فلا يجري في نفسه لا لوجود معارضا. فإذا عندما نقول لا يجري الأصل المؤمن للمعارضة يعني بدك تعبير هيك دقيق جدا جدا، يعني لوجود المانع، وإلا المقتضي تام الاقتضاء. مقتضي ماذا؟ جريان الأصل المؤمن في كل طرف. طيب حينئذ نقول الأصل المؤمن في الطرف المشترك، لأنه محل النزاع في الطرف المشترك، وإلا الكلام اللي بدنا نحكيه يصدق على الإناء الأول والإناء الثاني. في الساعة الأولى حدث علم إجمالي ممتاز، وضعنا يدنا على الطرف الأول واجد لأركان الأصل المؤمن، يعني موضوع الأصل المؤمن متحقق بالنسبة لألف. بالنسبة لباء نفس الشيء. طب لماذا لا يجريان؟ هذا المقتضي لجريان الأصل المؤمن بباء لماذا لم يصل إلى المقتضى، يعني لم يجري الأصل المؤمن؟ هو لوجود مانع منه وهو المعارض. والمقتضي مقتضي في كل آن. على رأس الساعة الأولى كان هناك مقتضي لجريان الأصل المؤمن في الإناء باء، لكن هذا المقتضي لم يؤثر أثره. لماذا؟ لوجود مانع منه وهو المعارضة مع إناء ألف. في الساعة الواحدة والربع لماذا لم يجري؟ لأن المانع موجود، ولو كان المقتضي موجود، لأن المانع ما زال موجودا في الواحدة والربع. في الواحدة والنصف المقتضي لجريان بباء موجود لكن المانع موجود. وصلنا إلى الساعة الثانية. في الساعة الثانية إذا وضعت يدي أشك في نجاسته، أشك في التكليف، شك في التكليف مجرى للبراءة، طب لماذا لا تجري؟ هنا نقول وجد مانعين. المانع الأول هو جريان الأصل المؤمن في ألف بسبب العلم الأول. المانع الثاني جريان الأصل المؤمن في جيم بسبب العلم الإجمالي الثاني. إذن في كل آن اقتضاء جريان الأصل موجود، وهذا تعبير عرفي من أول الأصل مات مثلا، وليس هكذا. عند الدقة الأصل مش أنه يموت مات وعطاك عمره دفناه ورجعنا على البيت عم نستقبل التعازي خلص معاش يحيى، إنما بمعنى الأصل لا يجري لوجود المانع. طب إذا كان ممكن في مرحلة البقاء يعني على رأس الساعة الثانية يكون في مانعان من جريان الأصل، طب في الساعة الأولى لا يوجد إلا مانع واحد، في الساعة الثانية نقول الآن المقتضي موجود لماذا لا يجري؟ نقول الآن على رأس الساعة الثانية يوجد مانعان، الأصل المؤمن في ألف نتيجة العلم الأول، والأصل المؤمن في جيم نتيجة العلم الثاني الذي حدث في الساعة الثانية. حينئذ يكون الأصل المؤمن في باء يعارضه أصلان في آن واحد، الأصل الذي يجري في ألف والأصل الذي يجري في جيم. فإذا العلم الثاني منجز، والركن الثاني على صياغة المشهور، الركن الثالث على صياغة المشهور موجودة. الركن الثالث ما هو؟ تعارض الأصول والتساقط. والمفترض أن في العلم الثاني في آن واحد الأصل الذي يجري في باء في آن واحد يعارضه أمران، الأصل في ألف والأصل في جيم. جيد؟ وعلى فكرة فهم الاقتضاء والمانع هذا الصحيح. لنفترض مثلا خشبة مشبعة بالماء، جد بدك تحرقها تحترق؟ يمكن بدك خمس دقائق تدلك موجه الماء النار تجاهها حتى بعد خمس دقائق تحترق. شو يعني بالدقة العقلية؟ يعني المقتضي موجود في اللحظة الأولى، لماذا لم يؤثر أثره لوجود المانع؟ بس لأنه المانع قوي ما عم بيخلي المقتضي أثر أثره في الثانية الثانية وفي الثانية الثالثة وفي الثانية الرابعة إلى نهاية الثانية مش عارف قديش رقم 60 من الدقيقة الخامسة. هون شو بيصير؟ يرتفع المانع. طب لنفترض بالأثناء وجد مانع آخر أيضا، شو المانع؟ مثلا هواء قوي جدا 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 لدرجة كان هذا الهواء بدرجة بحد نفسه يصلح أن يكون مانع من أن يؤثر النار أثره. حينئذ في هذه اللحظة سيقف أمام مقتضي النار مانعا الرطوبة وذلك الهواء القوي حرفا بحرف بحرف. بس هذا الأمر هناك أمور تكوينية، هون اقتضاء بأمور تشريعية واللي هي الأصول الشرعية تحتاج إلى مقتضي الذي هو تحقق الموضوع. ليش؟ ترجيح من دون مرجح، ترجيح من دون مرجح، لأنه لا ينجز بحدوثه.
أسباب واحد نجز المشترك
ونجزه مين بينجزه؟ الطرف المشترك ينقلب كله منهما جزء أعلى بالنسبة له.
إذا
نعم لك ينقلب جزء أعلى بالنسبة له. هذا اللي حكيناه أصلا. أنت إنسى ماذا لو حدث العلمان إجماليا في آن واحد؟ ماذا تجين؟ شو بيفرق؟ علتان تامتان على معلول واحد في آن واحد، أو علة تامة على المعلول انضم إليها بعد ربع ساعة علة تامة أخرى. إذا كان بالبداية ينقلب العلة التامة إلى جزء علة حدوثا في صورة التعاصر، ففي صورة البقاء تنقلب شو؟ إلى جزء علة.
ينقلب هذان العلمان إلى علم ثلاثي الأقطاب، علم واحد
ثلاثي الأقطاب، علم واحد بالطريقة اللي ذكرها سيد الشهيد في الجلسة الماضية. جيد. في مرحلة البقاء نفس الشيء بيصير. هي ذاتها مثل ما حلينا هذيك بتحلها. مثل ما حلينا هذيك بنحل. إذا حدثوا في آن واحد نفس الجواب، بس غاية الأمر هناك حدوثا حدثوا، هون بقاء حدث، يعني بقاء التقوا. لكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين، وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز. ابتدأها لو بعد قليل سيقول بعد كم سطر، وبذلك يبطل التقريب الثاني. إذن الآن يرد على بناء على مسلك العلية، يقول وذلك لأن العلم الإجمالي الأول اللي حدث بأول الساعة الأولى لا يوجب التنجيز في كل زمان، وتعارض الأصول في الأطراف كذلك في كل زمان لا إلا بوجوده الفعل في ذلك الزمان. مقابل ماذا؟ لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق، مش لأنه حدث على رأس الساعة الأولى ينجز إلى الأخير بمجرد حدوثه، أبدا، ينجز في الساعة الواحدة والنصف لأنه موجود في الساعة الواحدة والنصف. وعليه إذا انتهت هذه المقدمة نقول وعليه فتنجز الطرف المشترك الذي هو باء بالعلم الإجمالي السابق الذي حدث في الساعة الأولى في زمان حدوث العلم المتأخر، يعني على رأس الساعة الثانية بحسب مثالنا، إنما يكون بسبب ماذا؟ لأن العلم حدث في الساعة الأولى؟ لا، لأنه استمر إلى بداية الساعة الثانية. لذا يقول إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين، يعني إلى رأس الساعة الثانية، لأنه قلنا بالمقدمة العلم ينجز بوجوده الفعلي في كل زمان بوجوده الفعلي في ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه. وهذا يعني هو بناء عليه شو صار على رأس الساعة الثانية، وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك فعلا شو يعني فعلا أحسنت على رأس الساعة الثانية له سببان، واحد بقاء العلم السابق والآخر حدوث العلم المتأخر. طب إذا قلت الأول ينجز دون الثاني، يقول واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلوها مرجح فينجزان، مش لازم تكون فينجزان، مش فينجزان، المنجز للتكليف، أو فينا نقول فينجزان يعني التكليفان، وفينا نقول فينجزان، بس نحن عم نحكي عن منجزية العلم، فالمفترض نقول فينجزان، العلم ينجز، فينجزان معا، وبذلك يبطل التقريب الثاني. أنا أحيانا بشتبه ترى باللفظ، الأخطاء اللفظية تصححها الاعتبارات العقلية، يعني أنتوا صححوا. إذا شي يوم مثلا قلت أنه والله العلم منجز، هو بالدقة العلم منجز، إنما الذي يتنجز المعلوم بذلك العلم وهو التكليف. جيد. كما أن الأصل انتهينا من بطلان التقريب الثاني، الآن بطلان التقريب الأول. كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك باء يقتضي الجريان في كل آن، طبعا هذا الكلام ليس مختص بباء، هذا يجري بألف أيضا، لكن لأن الباء هو شو الذي نقول أنه في العلم الثاني لا يجري فيه الأصل المؤمن لسقوطه بالمعارضة في العلم الأول، حكى عنه ولها الكلام في كل الأصول المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي. كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك باء يقتضي الجريان في كل آن، وهذا صحيح، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض، لأن المعارض بمثابة المانع. ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة، شيء الفترة الزمنية السابقة بالساعة الأولى على حدوث السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر، كان هذا الأصل المؤمن بباء كان معارضا بشو؟ بأصل واحد. الأصل بباء بالساعة الأولى كم معارض لإله كان؟ كم مانع لإله؟ واحد. ما هو؟ الأصل بألف. ولذا قال وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق. شو العلم السابق؟ العلم الأول. شو الطرف المختص بالعلم السابق؟ والله ليس بطرف مشترك وهو ألف. غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة يعني على رأس الساعة الثانية وما بعد يوجد له معارضان، هيدا المقتضي يقف مقابله مانع، وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا له معارضان معا. شو هن الطرفين المختصين؟ ألف وجيم. وبذلك يبطل التقرير الأول، كيف تقول أن الأصل بجيم لا معارض له، بل له معارض وهو الأصل بباء. فالعلمان الإجماليان هم انضبطا منجزان، منجزان معا. التطبيق السادس، ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي. إذا عندنا علم إجمالي ولاقاه أحد الأطراف، طبعا السيد الشهيد بالحلقة الثالثة تكلم بكلام يعني يناسب هذه الحلقة، وإلا مثل ما ذكرت سابقا أشرت بأنه هذا البحث صار فيه كلام كثير جدا ودقيق جدا، ودخلت أمور في اختلاف الرتبة واختلاف الزمان واللي بدأ فيها من كلام واقعا في مكانه. أن المعارضات عادة لما شيء يعارض شيء آخر، تعارض بيكون بلحاظ الأزمنة ولا بلحاظ الرتب أم بلحاظ ماذا، ذكروه هون الأغيون ببحث الخارج. لكن فعلا بالحلقة الثالثة السيد الشهيد تكلم بكلام يناسب هذه المرحلة. عندي علم إجمالي بنجاسة إما ألف، إما الإناء الألف وإما إناء باء. مجيد ممتاز، انتهينا خلاص. أنا بدي أعمل خوش عبد، ما بدي أشرب منه اثنيناته ولا بدي أتوضى منه اثنيناته، أنا عم ببرم ظهري لأروح أشرب من الإناء. قام ثوبي لاقى الإناء ألف. السؤال هنا، هل يجوز الصلاة بألف بالثوب عفوا؟ هل يجوز؟ أو قطرة ماء جاءت من إناء ألف وضعناها بإناء شو؟ بإناء جيم، هل يجوز شرب من إناء جيم؟ هذا الملاقي لاقى أحد الأطراف العلم الأول، لم يحدث علم إجمالي ثانية، ما عندي نجاسة ثانية وقعت، عندي علم إجمالي أول وعندي بعد ذلك أحد شيء لاقى أحد أطراف العلم الإجمالي، مثال الثوب. السؤال هنا، إذا كان مثال الثوب يجوز الصلاة فيه؟ إذا قلت يجوز الصلاة فيه تعرف شو يعني؟ يعني جرى الأصل المؤمن بلحاظه، هذا معناته تجري أصل الطهارة أو أصحاب الطهارة أصل مؤمن، تجوز الصلاة فيه. وإذا كان إناء رقم جيم يجوز شربه والوضوء منه؟ إذا قلت نعم يجوز شربه والوضوء منه، يعني جرى أصل مؤمن. إذن الكلام فعلا، وحتى ما ننوع الأمثلة، في الثوب، ثوب يلاقى أحد أطراف العلم الإجمالي وهو الطرف ألف، هل يجري فيه الأصل المؤمن أم لا؟ قد يقال لا يجري فيه الأصل المؤمن. لماذا؟ بتقريبين. التقريب الأول، نطبق ما تقدم في التنبيه السابق، نقول كيف حدث علم إجمالي جديد يشترك في طرف مع العلم الإجمالي السابق وهو علم إجمالي متأخر. لماذا؟ قالوا لأنه بعد أن لاقى ثوب الإناء الأول، عندي بقلبي علم الإجمالي الأول وهو نجاسة إما ألف أو باء، بعد أن لاقى ثوب الإناء الأول وجد في قلبي علم إجمالي ثاني، إذا بتفتحوا بتشوفوا، وهو إما نجاسة الثوب أو نجاسة باء، لأنه إذا ألف كانت النجاسة به فثوبي ماذا؟ تنجس. فإذا ثوبي لاقى الإناء الأول، قهرًا قهرًا حدث علم إجمالي جديد. طب ما علاقاته مع العلم الإجمالي السابق؟ يشتركان في طرف. ما هو هذا الطرف؟ هو الإناء باء. الطرف المختص للعلم الأول ألف، الطرف المختص بالعلم الثاني الثوب. فإذا قلنا سابقا بناء، نحن ما قبلنا، ولكن بناء على من قال بأن العلمين الإجماليين المشتركين في طرف، فالعلم الثاني المتأخر لا يكون منجز، نطبق عين ذلك الكلام، من يرتبط ذلك الكلام هنا يطبقه هنا، يقول هذا العلم الإجمالي الجديد متأخر فلا ينجز. وقلنا الثمرة وين بتلحظ؟ بلحاظ الطرف المختص بالعلم الثاني، لأن الطرف المشترك تنجز بشو؟ بالعلم الأول. إذن نطبق عين هذا الكلام على بحثنا فنقول العلم الإجمالي الثاني غير منجز. هلأ أنت بعدين لحالك هو بالبيت بتكتبون، أما على طريقة المشهور لماذا؟ لأنه لم تتعارض الأصول، لأنه الأصل المؤمن في جيم سقط مع الأصل المؤمن في ألف. أما بناء على رأي المحقق العراقي، لأن العلم الإجمالي الثاني لا يصلح لتنجيز معلومة على كل تقدير، إذا كانت النجاسة في جيم باء، عفوا هذا باء، لا تنجزت بالعلم الأول. إذا عين ما ذكرناه هنا تطبقه هنا. سيد الشهيد ما بتعب قلبه رحمة الله عليه، قول هذا الكلام إذا تم، لأنه مش تم الآن ردينا عليه، ولكنه لو تم انتبه، لأن هذا الكلام إذا تم عند أهله مشروط بشرط، يعني ينفع بموارد. ما هي؟ ما لو لاقى الثوب الإناء بعد العلم الأول، أو لا أقل العلم الثاني حدث بعد العلم الأول. راح ذكرنا صورتين، يعني بعد في صورة ثالثة، يعني بدأ كم صورة في عنا؟ وثلاثة، يعني بصورة من الصور هيدا البيان ما بيتم، بيتم بصورته. ما هي الصورة الأولى؟ ما هي الصورة التي لا يتم اللي عم بيحكي عنها سيد الشهيد بده يستثنيها؟ في نفس الوقت هي وعم توقع قطرة القطرة في أحدهما، واللي سببت لعلم إجمالي كان ثوبه أصلا طرف وين موجود بينا. بهالصورة لم يتأخر لا الملاقات، بل لم يتأخر العلم بالملاقات. مقابل هالصورة ماذا توجد صورتان؟ صورة كان ثوبي بقلب الماء وأنا مني عارف، فقط علمت بوقوع نجاسة في أحد الإناءين. بعد ما حصل علم الإجمال بقلبي وقلت يلا أنا بدي أتركهم، قاموا الجماعة قدامي أصحابي جزاهم الله خير، قالوا لي مولانا كان ثوبك أصلا بالماء، هاي وعم توقع قطرة النجاسة بالإناء الذي على اليمين. في هذه الصورة الملاقات كانت مقارنة، ولكن لم أعلم بالملاقات إلا متأخر. نعم هذا يصحح. لماذا؟ لأن العلم هو سبب التنجيز، هذا أشرنا له بالجلسة الماضية. ولذا التقريب الأول الذي هو التطبيق ما ذكرناه في التطبيق السابق بالعلمين الإجمالي المشتركين يتم، وبالأولوية القطعية يتم. ماذا؟ ما لو تأخرت الملاقات والعلم بالملاقات، علمت بنجاسة أحد إناءين بعد قليل، ذهبت لأشرب من إناء ثالث فلاقى ثوبي الإناء ألف لاقى، فإذا لاقى إذا كانت الملاقات متأخرة عن العلم الإجمالي الأول، فقهرًا العلم بالملاقات شو بده يكون؟ متأخر قهرًا. إذا كانت الملاقات متأخرة فعلمي بالملاقات متأخر، إذا كان الليل متأخر عن النهار فعلمي بالليل قطعًا متأخر عن النهار، إذا كانت الملاقات متأخرة عن شو؟ فعلمي بالملاقات شو بدي يصير؟ متأخر. جيد، حينئذ بهالصورتان يتم البيان السابق. جيد، فهذا تنبيه. لماذا تنبيه؟ مقابل الدليل الثاني الذي سيأتي، لا يشترط في هذا الشرط، يتم بالصور الثلاثة. إذن الآن بداية البيان الأول لجريان الأصل المؤمن عن الثوب هو القول بأنه نطبق كل ما ذكر في التطبيق السابق والتنبيه السابق، وهو أنه يوجد عندي علمان إجماليان، والثاني يشترك مع الأول في الطرف باء، حينئذ الثاني لا يكون منجز. لكن قلنا انتبهوا، هذا لو تم فإنه يتم في صورة ما لو تأخر العلم أو تأخرت الملاقات، لكن على أقل تقدير يتأخر العلم حتى لو لم تتأخر الملاقات، لا أقل يتأخر العلم. لماذا؟ لأنه بتأخر العلم يحصل التنجيز، حتى يأتي مثل بيان العراقي هو بيان المشهور بتعارض الأصول، لأن تعارض الأصول فرع التنجيز، هو العلم الإجمالي أن يكون منجز على كل تقدير أصلا من اسمه يشترط أن يكون هناك تنجيز. جيد؟ إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ألف أو باء ولاقى الثوب أحدهما المعين ألف، حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، جيد؟ وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر الثاني ليس بمنجز، ونتيجة أين تظهر؟ بلحاظ الثوب، فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين، وذلك لأحد تقريبين. لماذا لا يجب الاجتناب؟ تقريبا، تقريب الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر في المقام، يعني المتقدم والمتأخر علم إجمالي صادق ولاحق، بأن يقال أنه يوجد للمكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك هو المائع الآخر يعني باء، فينجز السابق العلم الأول منهما دون المتأخر. وهذا التقريب أنا عم بقراهن على السريع لأنه صاروا واضحين، جيد؟ وهذا التقريب إذا تم، لماذا لم يتم؟ لأنه قبل قليل ردينا عليه، ولكن إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات، فإذا تأخرت الملاقات قهرا تأخر شو؟ العلم بالملاقات، لأنه نحن بدنا المنجز والعلم هو الذي ينجز، فإذا تأخرت الملاقات يعني تأخر العلم بالملاقات قهرا. ولذا لاحظ ماذا قال من بعده، أو إذا الملاقات ما تأخرت على الأقل شو يتأخر؟ العلم أو العلم بها على الأقل. هذا بدل أنه لما تأخرت الملاقات شو تأخر أيضا؟ تأخر العلم.
يعني إذا
كان
متأخر عن
ألف
ممكن يحصل عندي علم واحد في
ألف مقارن للعلم بباب، إيه فلم يتأخر شو؟ فلم يتأخر العلم بالملاقات حينئذ،
يكون في تقارن
العلم. بله ممكن في الساعة الأولى وقعت نجاسة في أحدهما، في الساعة الثانية ثوب لاقى الطرف الأول، في الساعة الثالثة علمت بالملاقات وعلمت بنجاسة أحدهما معا، بلا ممكن. فإذا هون شو بيصير؟ تأخر الملاقات أو العلم بها على الأقل، بمعنى تأخر الملاقات والعلم بالملاقات. لا الشرط يعني حتى يتم هيدا البيان لابد من تأخر العلم بالملاقات، لابد. ولا لو فرضنا مثل المثال اللي ذكر جانب الشيخ جيد بمحله جزاه الله خير ما بيتم. لماذا؟ لأنه حينئذ ما بيتم هذا التقريب، يعني لح يكون في تنجيز، لأنه حينئذ لح يحصل علم إجمالي وينجز كل الأطراف في عن واحد، هذا معناته ما عاش في عندي منجز متقدم ومنجز متأخر، لأنه كل العلمان حصلوا في عن واحد. الثاني إذا وهذا التقريب أو العلم بها على الأقل عن العلم بنجاسة أحدهما لكنه غير تام كما تقدم. الثاني، البيان الثاني يقول الركن الثالث منهدم. الآن مع غض النظر أنه عندي علمان إجماليان شو مقترنين، أنه سابقا علمان إجماليان يشتركان في طرف، لا مع غض النظر عن هالنكتة كليا، الركن الثالث بحد نفسه ينهدم. لماذا؟ تذكروا الفرق الذي ذكرناه سابقا ما بين العلية والاقتضاء، ذكرنا ثلاث ثمرات إذا تتذكروا. واحدة من الثمرات أن يكون عندي في كل طرف هذا مجرى الأصل مؤمن وهذا مجرى الأصل مؤمن، لكن في الطرف الأول هناك أصل في طوله، قلنا فيتعارض الأصل المؤمن في الطرف الأول مع الأصل المؤمن في الطرف الثاني ويجري الأصل الذي في طول الأصل المؤمن، لماذا ولا يكون هناك معارض؟ فبالطرف الآخر في الحقيقة شو بيكون؟ لا يوجد لا أصل مؤمن ولا أصل منجز، وهذا الذي أشكل المحقق العراقي على كل من لا يقول بالعلية. ذلك الكلام نطبقه هنا حرفا بحرف لكن مع بيان مقدمة. الأصل الجاري في الثوب هو أصل في طول الأصل الجاري في الإناء الأول. لماذا؟ لأنه سبب ومسبب. أنت لماذا تشك بنجاسة الثوب؟ لأنه تشك بنجاسة الماء الأول، فلو جرى الأصل المؤمن في الماء الأول لكان حاكم على الأصل الطهارة في الثوب، فنجاسة الماء سبب لنجاسة الثوب. ولذا الأصل الجاري في الثوب أصل مسببي، والأصل الجاري في الإناء الأول أصل سببي، والأصل السببي والأصل المسببي ليسا في رتبة واحدة حتى لو كانا متوافقين في النتيجة، مثل بحثنا نتيجة هذا نتيجة الطهارة وهذا نتيجة الطهارة، أصالة طهارة الماء تثبت طهارة الثوب، وأصالة طهارة الثوب مباشرة تثبت طهارة الثوب. إذن بناء إذا انتهت هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا، نطبق ما ذكرناه. وين؟ يعني طبعا هذا البيان ينطبق على مسلك من؟ غير مسلك العلية، ينطبق على مسلك الاقتضاء، مسلك المشهور. بناء عليه نقول الأصل في الثوب يجري لأن ما الذي يعارضه؟ الأصل في الإناء الثاني، ما المفترض الأصل في الإناء الثاني مبتلى بالمعارضة مع الأصل في الإناء الأول، والأصل في الثوب لا يحيا إلا بعد أن يموت ماذا؟ إلا بعد أن يسقط الحاكم عليه، ولا يسقط الحاكم عليه إلا بسقوط ما يعارض هذا الحاكم. الحاكم على طهارة الثوب أصالة الطهارة في الإناء ألف، وأصالة الطهارة في الإناء ألف لتسقط إنما تسقط بالمعارضة، يعني معارضة وهو أصالة الطهارة في الإناء باء سقط. فإذا في الوقت الذي يتحقق موضوع الأصل المؤمن في الثوب يكون لا يوجد معارض لهذا الأصل. ما هو ذلك الأصل؟ ذلك الأصل سقط بالمعارضة. فإذا طبقنا هذه حينئذ نقول ماذا مولينا الكرام؟ نقول بجريان الأصل المؤمن في الثوب. يعني بيناتنا شو؟ العلم الإجمالي الثاني نجز أم لم ينجز؟ لم ينجز. ولكن النكتة هي كون الأصل الجاري في الثوب في طول الأصل الجاري في الملاقى بفتح القاف، فالأصل في الملاقي في طول الأصل في الملاقى، الأصل في الملاقى يعارض الأصل في طرف الملاقى، هي الصلاحات ملاقى يعني ألف، طرف الملاقى يعني بال، ملاقي يعني الثوب، فالأصل في الملاقى معارض للأصل في طرف الملاقى، فيجري الأصل في الملاقي من دون معارض لأنه في طوله. وهذا البيان إذا تم، هلأ لماذا لا يتم؟ عن ابن السيد الشهيد لأنه لا يقبل رأي المشهور بأن الأصول السببية والمسببية حاكمة لا يقبل، لكن بشرط فيما لو كانت متوافقة في النتيجة، أما لو كانت مختلفة بالنتيجة سيد الشهيد بلا إشكال يقبل الجريان، فالأصل السبب دون المسبب. بهالمثال الأصل السبب والمسبب شو؟ متوافقين بالنتيجة، لأن الأصل في طهارة الماء مؤداه طهارة الثوب، والأصل في طهارة الثوب يثبت طهارة الثوب. بينما أحيانا الأصول لا، الأصول مش هيك. أخي عندك ثوب متنجس، متنجس عليه نجاسة، وعندي ماء الآن مشكوك الطهارة، جئ ماء مشكوك الطهارة وطهرت الثوب فيه، هنا الأصل السببي مشكوك الطهارة، يجري الأصل في طهارة الماء يثبت طهارة كل ما غسل به، الأصل السببي يثبت طهارة الثوب. بينما الأصل المسببي إذا وضعت يدي على الثوب ما الماء مشكوك الطهارة، فيصلح أن أقول والله قبل أن أغسله كان نجس، بعد ما غسلته أشك في طهارته، فيجري استصحاب النجاسة. فنلاحظ الأصل السببي مؤداه طهارة الثوب، الأصل المسببي مؤداه نجاسة الثوب. في هذه الصورة بلا إشكال السيد الشهيد يقول يجري الأصل السببي دون المسببي. أما بمثل الأصول السببية والمسببية المتوافقة في النتيجة لا يقول بحاكمية الأصل السببي على الأصل المسببي حينئذ. لذا السيد الشهيد يقول لا أقبل، لا أقبل الطولية لأنه متوافقين بالنتيجة. فهذا البيان كله مبني على ماذا؟ أن الأصل في الملاقي في طول الأصل في الملاقى، وهذا مش صحيح. لماذا؟ لأنه متوافقين بالنتيجة. لكن لو تم هذا البيان بناء على رأي المشهور نقول، بيعلق سيد الشهيد تعليق صغير، أن هذا البيان يتم في كل الصور التي تحدثنا عنها قبل قليل الثلاثة، سواء تأخر العلم بالملاقات أو تأخرت الملاقات أو حصلوا كلهم مع بعض، الملاقات والعلم بالملاقات في آن واحد. أصلا ثوبي كان في الإناء الأول ووقعت نجاسة إما في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، إما في ألف أو باء، مع ذلك إذا تم هذا البيان أصالة الطهارة في الثوب ماذا؟ يبطل أصالة الطهارة في الماء، لأنه أصل مسبب، أصل مسبب. أيضا حتى لو حصل العلم الإجمالي، العلم بالملاقات وبالتالي العلم الإجمالي الثاني، حتى لو حصل في نفس الزمان العلم الأول، مع ذلك شو يتم البيان الثاني، لأن المدار على الطولية، والطولية تدور مدار الرتبة ولا تدور مدار الزمان، لأن المدار على الطولية، والطولية ليس طولية زمنية، يكفي الطولية في الرتبة، ولذا حتى لو حصلوا في زمان واحد مع ذلك يتم البيان الثاني. يقول الثاني أن الركن الثالث منهدم، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض، وذلك لأنه أصل طولي بالنسبة إلى أصالة الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب، في المائع الذي لاقاه الثوب، يعني الملاقى والمسمه المائع الأول اللي هو ألف بمثلنا، فأصالة الطهارة في الملاقى في المائع الأول تعارض أصالة الطهارة في المائع الآخر طرف الملاقى، ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب يعني الملاقي في هذا التعارض لطوليتها، وبعد ذلك تصل النوبة إليها إلى أصل الطهارة في الثوب بدون معارض، وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها، يلي هي كانت الثمرة، يعني من الحالات الثلاثة التي تظهر فيها الثمرة بين الاقتضاء والعلية. وهذا التقريب إذا تم، لماذا لم يتم؟ أنت علق عندك لا يتم لأنه مبني على أن يكون أصل طولي، ولا نقبل لأنه متوافقين بالنتيجة. إضافة لأنه إضافة بعد في نقطة تانية يعني ما ذكرها بس لا بأس بذكركم إياها، إذا قبلنا الطولية بنقبلها بمثل الاستصحاب مش مثل دليل أصالة الطهارة، دليل واحد أصالة الطهارة، أصلا ليس لسانه إلغاء الشك، حكومي فرع إلغاء شك، يعني بده يكون لسانه في إحراز، فبنقبله بمثل الاستصحاب. طب ماذا لو كان الإناء الأول مجرى مش للاستصحاب، مجرى لأصالة الطهارة؟ فلا يمكنك أن تقول أصالة الطهارة حاكمة على أصالة الطهارة في الثوب، الأصول الحاكمة بنقبلها بمثل الاستصحاب. وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن بالعلم بالملاقات، سواء اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه. فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله. فضل شايفنا فضل منانا حبيب سلمكم الله.